بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. كان الكلام في موضوع شرطية تزكية النفس، والحديث في تحصيل توفيق الله سبحانه وتعالى كشرط من شروط تزكية النفس. أشرت إلى عامل بشكل مقتضب، أرغب أن أجعله عاملا ثانيا من عوامل تحصيل توفيق الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس يكون العامل الأول أو العامل الأول هو استشعار الخوف والقلق، وأن يعيش الإنسان الوجل من أن يوكل العبد إلى نفسه. التوفيق كما أشرت فيما سبق هو لطف إلهي، هو ما تتهيأ به النفس لقبول إلهامات الله سبحانه وتعالى، إلهامات الملائكة، هذه الخواطر المحمودة التي تخطر في ذهن المؤمن، تكون هناك قابلية لنموها، لتفاعلها، لتأججها في النفس، بحيث تدفع الإنسان نحو العمل ونحو الطاعة. كما ذكرت الخواطر والرغبات، هذه الرغبات إذا تحولت إلى تصديق تدفع بالإنسان إلى العمل، أو هو السعي الإنسان، تسخير جوارحه، تسخير الأدوات، الطاقات، الأمكانات من مال وغيره في سبيل الخير، هو هذا بحد ذاته التوفيق. أن يؤخذ الإنسان في هذا الاتجاه، أن يؤخذ الإنسان في هذا الطريق، يحتاج إلى لطف وعناية من قبل الله. وكما أشرت فيما سبق، قد يكون أحدنا في أوج قدرته وطاقته، ولكن هناك عزوف من النفس على أن تأتي بنافلة الظهر، عزوف من النفس على أن تأتي بنافلة الليل. هو جالس ومستيقظ، ولكن تجد هناك عبث في الخواطر، الشيطان يأتي بخاطرة والملك يأتي بخاطرة. هذه النفس التي تتقبل هذا الإلهام هو التوفيق، وهذا يعني أن هناك عناية. هذه العناية ينبغي للمؤمن أن يكون خائف أن تسلب منه، أن يكون وجل أن تسلب منه. ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في بيت أم سلمة، كانت تلك ليلتها، استيقظت ولم تر النبي صلى الله عليه وآله في فراشه، على كل حال داخلها ما يدخل النساء، ولذا خرجت محاولة أن تجده في وجدته في زاوية من زوايا البيت أو الدار رافعا يديه صلى الله عليه وآله يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا. أخذت أم سلمة تبكي حتى انصرف النبي صلى الله عليه وآله إلى بكائها، قال: ما بك يا أم سلمة لم تبكين؟ قالت: يا رسول الله، أنت وبالمكان الذي عند الله قد غفر لك ما ذنبك من قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأل الله كذا وكذا وكذا وكذا. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا موقع الشاهد: يا أم سلمة، وما يؤمنني وإنما وكل الله يونس ابن متى إلى نفسه طرفة عين فكان منه ما كان. ولذا هذا يعلمنا أن نكون على قلق وخوف، نستحضر هذا المعنى. لما الإنسان يتكبر؟ لما الإنسان يصيبه العجب وما شابه هذه الأمراض التي تصيب الإنسان؟ ربما يكون عنده مال ينفق هذا المال في الخيرات فيرى نفسه، يعجب بنفسه، كما أشرت ربما يتعبد ويتهجد ويكون من الصالحين فينظر إلى نفسه، وأحيانا البعض ينظر إلى الآخرين باحتقار. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. القرآن يعلمنا: قل لا أملك، هذا الخير الذي صدر منك إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا يرحمكم الله، أول هذه العوامل هو أن يستشعر الإنسان خطورة أن يسلب منه التوفيق. العامل الآخر الذي أشرت إليه فيما سبق لأربطه بهذا المعنى، أن نستشعر الفقر والعجز في كل لحظة من اللحظات، يعني ونحن نأتي بالطاعة ونحن نأتي بالعمل الصالح نستشعر عناية الله سبحانه وتعالى. وبحد ذاته هذا الآن السعي يستدعي الشكر ويستدعي الحمد، ويستدعي أن ننظر إلى أن الله لو سلبنا الآن في هذه اللحظة عنايته لما تمكننا من مواصلة الطريق. ولذا في الصلاة كما ذكرت، في إياك نعبد وإياك نستعين، نستحضر هذا العجز، يعني في كلما وصلنا هذه اللحظة يعني إلى هذا المقطع، إياك نعبد وإياك نستعين، نستحضر فقرنا، نستحضر عجزنا. ولا يجد العبد لنفسه تدبيرا فيما خوله الله. لاحظ أيها الأحبة، أحيانا العبد مطمئن أكثر من سيده، تلاحظون هذا العبد الذي يعمل عند السيد، خصوص إذا مضت فترة طويلة، لما يأتي وقت الغداء الغداء جاهز، لما يأتي وقت العشاء العشاء جاهز، لما يأتي الآن في مثل هذا البرد يجد ماذا؟ يجد الحطب ويجد اللباس متوفر إليه، مطمئن بسيده. ربما السيد أكثر قلقا لأنه هو من يعمل، هو التاجر من يحصل المال، يوم مضايق يوم زعلان يوم مستأنس. هنا في أحد أبعاد التعبير بالعبد، كيف ومن يتعامل مع مالك الملك، مع مجري الفلك، مع مسخر الرياح، مع الغني المطلق في هذا الحال، هنا كيف ينبغي أن يعيش الإنسان؟ حالة من القلق من الخوف أن ماذا؟ أن لا يصله قوته، يصله ما يحتاجه. ولذا الآن هذا المال عندما تنفقه معادلات الله سبحانه وتعالى تختلف، ولهذا أفضل الصدقات ممن أن أقتار. هذا الإنسان الذي لا يملك المال هذه صدقته أفضل الصدقات، لأن في حسابات الله الزكاة بمعنى نماء المال، بمعنى ماذا؟ بقاء المال وخلود المال في هذا الاتجاه. ولذا الإنسان يعمق حالة العجز. أشرت فيما سبق إلى مسألة ورغبت في بضع دقائق أن أركز عليها لأهميتها، أن من أهم الأذكار لتعميق هذا المعنى هو ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. تصفح الروايات الواردة في هذا الذكر، الآن فقط ضبط بعض الروايات ببعضها، تجدون أن من معاني الحوقلة كما ورد عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، سألته عن تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال: لا يحول بيننا وبين المعاصي إلا الله، ولا يقوينا على أداء الطاعة والفرائض إلا الله. هذا أحد أبعاد معنى التوفيق. اعتراف العبد، ما أرغب أن أشير إليه، اعتراف العبد بفقره وعجزه يوجب نظر من الله سبحانه وتعالى. عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فقد فوض أمره إلى الله، وحق على الله أن يكفيه. هذا الحال يحبه الله، استشعار الفقر واستشعار الحاجة واستشعار أن الله مدبر الأمر موجب لعناية الله. لأن أحد الأخطار هو التكبر والكبرياء، رداء الله، ومن نازع عني ردائي فعليه لعنتي. هذا منازعة الله في ردائه يعني النظر إلى أنا. ولذا هذا الحال من العبد حال الفاقر حال يحبه الله. ولذا لما يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فقد فوض أمره إلى الله. وإذا فوض أمره إلى الله استوجب أن يكفيه أن يعتني. بل في نص آخر عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل للملائكة استسلم عبدي اقضوا حاجته. ولذا هذا من أعظم الأذكار. أختم بهذا النص من بخل منكم بمال أن ينفقه وبالجهاد أن يحضره وبالليل أن يكابده. تأملوا في هذه الثلاثة الأمور كلها محض جهاد. إنفاق المال يتطلب مكافحة للنفس، الحضور في ساحة المعارك يتطلب مجاهدة للنفس، القيام من لذة الوسادة يتطلب مجاهدة للنفس. من بخل بكل ذلك فلا يبخل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجدون عظمة هذا الذكر؟ لن أقول أنه وضع في قبال ماذا، أي عظمة لهذا الذكر الذي لا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن. أسأل الله العلي القدير أن يعيننا على أنفسنا سيما في العامل الأخير حتى أطوي هذا البحث وأن نزيد من الهدى. الذين آمنوا زدناهم هدى، وهذا الهدى إنما يزيد بأن نعزم على أن نمنع أنفسنا من ارتكاب المعاصي، نعزم على أن نأتي بالطاعة ونجاهد أنفسنا في هذا الطريق، فإنها محط نظر الله وعنايته وموجب لمزيد من التوفيقات. كلما ازداد المؤمن طاعة ازداد توفيقا، وكلما ازداد توفيقا ازداد طاعة. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.